يسعدكم مساء أعزائي المستمعين، إليكم فيما يلي موجز الأخبار العراقية. عشية وصول رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى ولاية تكساس الأمريكية، شدد الرئيس الأمريكي جورج بوش على ضرورة زوال نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت إلى أن وصول بلير إلى الولايات المتحدة يأتي في الوقت الذي يتراجع فيه احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، وذلك نتيجة لتفاقم أعمال العنف في الشرق الأوسط. فرانس بريس نقلت عن الرئيس بوش في مقابلة مع شبكة بريطانية للتلفزيون أن لا خطط هجومية فوق مكتبه ضد العراق في الوقت الحاضر، لكنه مصمم على ضرورة رحيل صدام حسين عن السلطة، مشيرا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في اجتماعهما كل الخيارات للتخلص من صدام حسين، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه رجل يمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة ولم يتروع في الماضي حتى عن استخدامها ضد شعبه. حثت صحيفة بابل التي يملكها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي صدام حسين الوزراء العرب على الإقرار بخطورة الموقف في المدن الفلسطينية الست التي احتلتها القوات الإسرائيلية أخيرا. وكان العراق تقدم باقتراح يدعو الدول العربية إلى وقف صادراتها النفطية إلى الدول المتحالفة مع إسرائيل مثل الولايات المتحدة كوسيلة لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. دعا وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد مؤسسة التجارة الخارجية للنفط الروسية المعروفة بزاروبز نفط للمساهمة في تطوير أحد أكبر الحقول النفطية في جنوب العراق. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مدير عام المؤسسة نيكولاي توكاريف أن خبراء المؤسسة سيدرسون خلال الأشهر القليلة المقبلة معطيات جيولوجية واقتصادية قدمتها بغداد في هذا الخصوص، مضيفا أن الحقل المعروض للاستثمار حقل كبير للغاية، وأن المؤسسة عازمة على درس جميع جوانب الصفقة قبل اتخاذ أي قرار في شأن الموافقة عليها. دان رجل دين عراقي الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية كولين باول في الشرق الأوسط الأسبوع القادم، داعيا الدول العربية إلى عدم استقبال باول. وكالة رويترز للأنباء قالت إن رجل الدين العراقي عبد الرزاق السعدي دعا أيضا إلى الجهاد ضد إسرائيل، معتمرا أن باول يأتي إلى المنطقة وهو يحمل مؤامرة جديدة.
موزايك. موزايك برنامج يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. كلما طال أمد الابتعاد عن الوطن يزداد حنين من اضطر لتركه من أبنائه إلى المدينة أو القرية أو البقعة التي نشأوا وترعرعوا فيها، وقد يصح القول إن هذا الحنين أضحى عاملا مؤثرا حتى في اختيار الكتب التي يقرأها عراقيو المهجر. ولعل من أفضل الأدلة على ذلك أن كتابا عن بغداد يحتل مكانا مهما في قائمة الكتب العربية الأكثر مبيعا في لندن، وهذا الكتاب المليء بالحنين عنوانه بغداد ملامح مدينة في ذاكرة الستينات، ومؤلفه ضيفنا في هذه الحلقة الشاعر العراقي جمال حيدر. سألناه أولا عن تفسيره للأسباب التي جعلت كتابه واحدا من الكتب العربية الأكثر مبيعا هنا في لندن.
أعتقد هذا الكتاب شكل كثير من الأسباب لأجل أن يكون من الكتب المقروءة. أولها وجود جالية عراقية كثيرة العدد في الخارج أولا، وهذه الجالية مقطوعة عن الداخل، مقطوعة عن بغداد، أي لأسباب سياسية ووجدانية. لهذا شكل الكتاب رافد جديد إلها لأجل أن نتعود من خلاله إلى بغداد. وكثير من العراقيين أينما كانوا، إن كانوا في داخل المنطقة العربية وخارجها أيضا، أثنوا على الكتاب وحكوا عنه وقالوا أنه عادنا إلى بغداد.
طيب لماذا اخترت فترة الستينات تحديدا؟
أعتقد فترة الستينات بالنسبة إلى بغداد فترة مهمة وبيها كثير من الأحداث. فترة الستينات هي فترة اللي انتقلت فيها بغداد من مدينة صغيرة إلى عاصمة، وشهدت كثير من الأحداث، أحداث سياسية، أحداث ثقافية، بل أحداث اجتماعية أيضا. بغداد في الستينات كثير من الأحداث السياسية أثبتت فشل الأحزاب، خاصة بعد 58 وبعد 63، ووجود حالة شعرية وأدبية جديدة، وبروز كثير من الأحداث في داخل بغداد. لذا على ما أعتقد فترة الستينات كانت منعطف مهم في تاريخ بغداد.
طيب يعني كيف تصف كتابك؟ أنت شاعر لكنك اخترت يعني النص التوثيقي أو أسلوب الحكواتي إلى حد ما، هل هي سيرة مدينة أم سيرة شخصية؟
نعم، هذا اللي أعتقد السؤال مهم جدا. أنا كتبت سيرة بغداد عبر سيرة شخصية. أنا كنت في الكتاب عمري دون العاشرة، وأتمشى في بغداد بين حواريها وأزقتها وشوارعها وميادينها ومقاهيها، بل وأتدول بين عادات رمضان وعاشوراء والمحية. وهذا الكتاب هو اكتبت على وجه دقة عن المدينة التي أنا عشتها صغيرا، هو على وجه دقة استرجاع للطفل الصغير الذي يعيش الآن خارج بغداد، وهي أقرب إلى محاولة روائية بينما الطفل الذي كان عمره 10 أعوام وبين ابني الآن الذي عمره الآن 10 أعوام والذي يسأل دائما عن بغداد.
يعني هل هي محاولة للتخلص من تكرار الأسئلة؟
هي أقرب شيء أنه ابني الذي اللي 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 ما شاف بغداد، وأنا اللي تركت بغداد، فهي عبارة عن محاولة روائية لأجل أن أجيب عن بغداد لابني، وأيضا أجيب عن بغداد لي أنا، تلك المدينة الرائعة الممتازة الجميلة التي ما زالت في روحي. إنه يعني أقرب إلى 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 محاولة روائية أجمع بين الماضي والحاضر.
طيب بما أنك تكتب عن فترة الستينات، يعني كان بإمكانك أن تنشر هذا الكتاب أو تقوم بإنجازه قبل 10 سنوات من الآن، لماذا الآن؟
سؤال مهم أيضا. أعتقد لما الإنسان يكبر يضيق المستقبل عنده. بالمقابل يزيد الماضي عنده. فمع واحدنا يكبر ويشيخ او يقترب من حدود شيخوخه، ما الى مرجع الى ان يعود الى الماضي. هذا الكتاب هو اعاده للماضي بصيغه حديثه. انا اكتب عن بغداد لي انا ولابني ايضا. طبعا السؤال هو اذا الان كتبت ولا بعد 10 سنوات ولا يكون هذا حالة إبداعية ما أستطيع أن أعبر عنها بدقة، أنه هي بغداد وشؤونها وشجونها وحصارها، وهي هاي الحالات هي اللي تحطك في جو الإبداع. الآن كنت أريد أكتب عن بغداد فكتبت عن بغداد.
طيب بغداد هذه التي صورتها في كتابك برأيك كم بقي منها الآن؟
والله اللي أعتقد على وجه الدقة ما بقى منها بس الذكرى. فلهذا هذا الكتاب هو المحافظة على الذكرى. الذكرى التي ما زالت رابضة في الداخل. يعني كأنه بالضد من ما صار في بغداد، بالضد ما كل ما تتعرض الآن إليه. فلهذا لأجل الحفاظ على تلك الذكريات ولأجل الحفاظ على الذكرى كان كتاب بغداد.
هناك من يرى أن الكثير من الروايات والقصص العراقية التي تصدر في وقتنا الحاضر تتعامل مع الماضي أكثر من الواقع الحاضر، هل تتفق مع هذا الرأي؟
ما عندي أي شك فيه، لأنه الحاضر سيء جدا. وشو أقول لك على وجه دقة؟ شو أقول لك؟ سيء للغاية، بل أنه ممكن أن يتم في أسوأ الاحتمالات أيضا. لأجل الحفاظ على الماضي، لأجل الحفاظ على الحاضر، أن يمكننا الاستناد على الماضي. وأنا أعتقد المال أول مال تالي. فلهذا يجب إذا نريد ننطلق للمستقبل الحفاظ على الحاضر ومن خلاله الحفاظ على الماضي. هذا لا يعني واحد أن يفتكر من الماضي فقط، بس الماضي وخاصة ماضي بغداد أعتقد شيء مهم جدا.
طيب ألا تعتقد أنه الحفاظ على الحاضر بالكتابة عنه الآن بينما نعيشه هو أفضل وسيلة وأفضل طريقة للحفاظ عليه؟ يعني هل سنكتب عن الحاضر بعد 30 عام؟
اللي أعتقده واللي أتصوره، كل دقيقة تمضي من حياتنا هي أصبحت من الماضي. امبارح كان من الماضي، والعام الماضي ايضا صار من الماضي، والعقد الماضي من الماضي. فامام الحال الحزينه اللي تمر بها البغداد الان، فلابد ان نحافظ على ماضيها حتى لو بالذاكره.
نعم. طيب هل ترى أن محاولات مشابهة قد تمت أو تتم لدى زملائك من الكتاب والشعراء؟
أعتقد كثير من المحاولات تتم عبر الشعر، عبر النثر، عبر الرواية، عبر الكتاب. وأعتقد هذا خط الدفاع الأخير للحفاظ على ما تبقى لنا من أحلام.
طيب في هذه الحالة لماذا صار الإقبال على كتابك بالذات، أو هذا الإقبال المميز لنقول؟
لأنه هو شكل الحنين إلى وجدان بغداد. أي أريد أحكي على وجود دقة، الحفاظ على الذاكرة، الحفاظ على الماضي. هذا بمعنى آخر أنه الماضي ما زال في دواخلنا على رغم الحاضر وكل إشكالاته.
طيب جمال حيدر، إضافة إلى كونك شاعر أنت أيضا رسام ومصور، هل تعتقد أن لديك القدرة على رسم صور من بغداد من فترة الستينات التي كتبت عنها؟
عندي كثير من المحاورات في هذا الشأن، وأعتقد أيضا أنه كثير من الزملاء والأصدقاء أيضا عندهم محاولات. وأنا أعتقد أساسا بغداد الآن تمثل أن شيء مهم جدا، لذا أعتقد أنه نكتب عن بغداد، نحطها على الخام أو 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 بالشعر أو بالرواية أو بالكتاب، أعتقد هذا شيء مهم جدا، وأعتقد ما تحتاجه بغداد الآن على وجه دقة، لأنه أنا أعتقد بل مو أنا على يقين أيضا أنه السلطة الحاكمة الآن هي تريد أن تغير الماضي ولأجل أن تخلق حاضر جديد لها، فما ممكن أن تبني حاضر إلا ما تهدم الماضي. إذا على كل البغداديين أو على العراقيين بشكل عام أنه أن يثبتوا الماضي من أجل بناء حاضر صح.
طيب أنا كنت أسأل لماذا لم تلجأ إلى الرسم، يعني يقال أن الصورة أقوى بكثير من الكلمات، فلماذا لم توثق بغداد أو تلك المرحلة من تاريخ بغداد بالصورة وليس بالكلمة، أو لماذا لم تكملها بالصورة؟
نعم، أنا شخصيا ما طرح حالي فنان، بس أنا يعني
ولكن أنت شاعر ولم تكتب قصيدة عن بغداد، إنما
أرسم لأنه أنا شفت الآن أنه لأجل أن مثل ما قلت سابقا أن أجيب على أسئلة ابني الملحاحة والمتواصلة عن بغداد، عن ألف ليلة وليلة، عن بغداد الحاضر أيضا، لهذا كان هذا الكتاب. أعتقد هذا الكتاب هو عبارة عن reference
مرجع
لكثير من الأجيال اللي ما شافت بغداد.
وماذا كان رد فعل ابنك على الكتاب؟
أنا قرأت إلى الكتاب، وعلى الرغم ما يجيد اللغة العربية بشكل جيد جدا، بس كثير الإشكال اللي وقعت به هذا الكتاب فتح عنده أسئلة أخرى،
يعني سيكون هناك كتاب آخر
أعتقد ذلك.
طيب الشاعر العراقي جمال حيدر، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك، لقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن، ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر اليوم السبت تقريرا أشار إلى وجود خطط أمريكية لنقل مقر القيادة العسكرية المركزية من السعودية إلى قطر. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على التقرير وعد لكم العرض التالي، ويتضمن حوارا مع محلل سياسي بخصوص الإجراءات الأمريكية الأخيرة بالتوجه عسكريا نحو قطر.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا لتقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت. التقرير أشار في عنوانه إلى أن الولايات المتحدة أعدت خطة طوارئ لنقل قواتها العسكرية من السعودية إلى قطر. وفي التفاصيل تذكر الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن وزارة الدفاع البنتاغون هيئت خططا مفصلة لنقل مركز القيادة العسكرية الأمريكية من السعودية إلى قطر في حال تعرض المرافق الأمريكية في المملكة إلى هجمات أو في حال أن السلطات السعودية ترفض استخدام قواعدها من قبل القوات الأمريكية. الصحيفة تشير أيضا إلى أن واشنطن بدأت منذ سنوات وبشكل هادئ نقل قطاعاتها العسكرية من المملكة، وأن هذه الإجراءات ازدادت أهميتها مع بروز توجهات أمريكية لتقليل الاعتماد على استخدام قاعدة الأمير سلطان في المملكة السعودية في ظل التهديدات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. صحيفة الواشنطن بوست أضافت أيضا أن مسؤولين عسكريين أمريكيين صرحوا يوم أمس بأن الولايات المتحدة بدأت منذ الخريف الماضي بتركيب شبكة إلكترونية وأجهزة اتصالات ومعدات استخباراتية في قاعدة العديد الجوية في قطر كي تكون في المستقبل مركز قيادة عسكري أمريكي بديل عن ذلك الموجود في المملكة العربية السعودية. ويشير أحد المسؤولين في وزارة الدفاع البنتاغون إلى أن عدد الطائرات الحربية وكذلك العسكريين الأمريكيين بدأ بالازدياد في قطر، وأن هناك نحو 2000 عسكري أمريكي يقومون بتهيئة المقرات والثكنات العسكرية في مناطق صحراوية في دولة قطر. وتزامنا مع هذه التطورات تشير صحيفة الواشنطن بوست نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن الولايات المتحدة رصدت المبالغ اللازمة لتحديث المطارات العسكرية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وكذلك في الكويت، بما يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات أي عملية عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة إذا ما دعت الضرورة حسب تعبير الصحيفة، التي تنتقل بعد ذلك إلى عرض الموقف السعودي. فتشير أولا إلى أن هذه التطورات تأتي وسط تقارير تحدثت عن تزايد القلق السعودي من الوجود المستمر للقوات العسكرية الأمريكية في السعودية، وكذلك توترات سعودية أمريكية أزاء كيفية التعامل مع الملف العراقي، بالإضافة إلى موقف واشنطن من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ورغم ذلك تشير صحيفة الواشنطن بوست إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين يفضلون البقاء في السعودية والاستفادة من مركز إدارة العمليات العسكرية الذي افتتح العام الماضي وصرفت على تطويره وتزويده بأحدث المعدات الملايين من الدولارات. إلا أن الإدارة الأمريكية حسب قول الصحيفة فضلت خفض عدد الطائرات الموجودة في المملكة إلى العشرات، وكذلك تقليص عدد القوات البرية إلى نحو 4000 جندي بعد أن وصل العدد إلى أكثر من نصف مليون عسكري أمريكي تم إرسالهم إلى المملكة خلال حرب الخليج. وهنا تضيف الصحيفة أنه على الرغم من تقليل مظاهر الوجود العسكري الأمريكي في المملكة، فأن بعض المسؤولين الكبار في الحكومة السعودية يبدون عدم ارتياحهم لتواجد القوات الأمريكية بشكل عام، وينظرون إليه وكأنه يتعارض مع محاولة المملكة الظهور وكأنها تعتمد على قواها الذاتية في مجال الدفاع، بالإضافة إلى تأجيجه لمشاعر المسلمين. وتنقل صحيفة الواشنطن بوست في هذا السياق تحذير عدد من المسؤولين الأمريكيين من أن تقليص القوات الأمريكية المتواجدة على أرض السعودية سوف يضعف بشكل كبير قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن المملكة. ولكن رغم ذلك تشير الصحيفة إلى أن مخاوف السعودية من استخدام أراضيها لضرب العراق دفع بعدد من المسؤولين في المملكة إلى المطالبة بتقليص التعاون العسكري الأمريكي السعودي حال انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان. ومقابل الموقف السعودي هذا، تنقل الصحيفة عن أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه أن قطر أوضحت بطريقة لا تقبل الشك أنها لن تضع أي قيود على الاتفاقية العسكرية التي وقعت مع الولايات المتحدة ولا على التواجد العسكري الأمريكي في قطر. ومن التفاصيل، تذكر صحيفة الواشنطن بوست أن قاعدة العديد في قطر التي أنشئت بمليارات الدولارات ويتوفر فيها أطول مدرج للطائرات في المنطقة الذي يصل إلى 15,000 قدم وهو من الطول بما يلائم استخدامه من قبل قاذفات القنابل الأمريكية وطائرات الشحن العملاقة. ويضيف التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست بشأن وجود خطط لنقل مقر القيادة العسكرية للقوات الأمريكية من السعودية إلى قطر، يضيف أن المقاتلات الأمريكية بما فيها F-16 وطائرات التزود بالوقود من نوع KC-10 وKC-130، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع جيت ستار موجودة الآن في قاعدة العديد القطرية، وأن هذه الطائرات شاركت في الحملة العسكرية ضد أفغانستان وتقوم أيضا بطلعات دورية لمراقبة منطقة الحظر الجوي المفروض على جنوب العراق. وتنقل الصحيفة عن خبراء عسكريين أمريكيين أن اختيار قطر تم على أساس المميزات التي تتوفر في قاعدة العديد الجوية القطرية وكذلك الموقع الجغرافي الذي تتمتع به دولة قطر التي تعتبر قريبة من الكويت مقارنة بالقواعد الموجودة في عمان. وأخيرا، تشير الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية ما زالوا يصرون رغم كل المميزات التي تتمتع بها قطر، يصرون على أن لا يؤثر التوجه الأمريكي الجديد على المميزات المتوفرة للقوات الأمريكية في السعودية. وتنقل الصحيفة عن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية قوله إن ما يتوفر الآن للقيادة المركزية الأمريكية من ميزات في المملكة العربية السعودية هي في مستوى جيد جدا. فرانكس أضاف أيضا حسب ما ورد في صحيفة الواشنطن بوست أنه لم يصدر أي تعليمات لنقل القطع العسكرية الأمريكية إلى خارج المملكة، وأنه لا توجد له أي خطة لنقل مقر مركز قيادة العمليات من قاعدة الأمير سلطان في السعودية. وهنا يوضح الجنرال الأمريكي أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الآن يهدف إلى تحسين مقدرة القوات الأمريكية على التعامل مع الأحداث في المنطقة. وردا على سؤال وجه إليه في مؤتمر صحفي عقده الجنرال فرانكس في وزارة الدفاع الأمريكية أواخر الشهر الماضي فيما إذا كانت واشنطن تقوم بهذه التعزيزات في المنطقة بهدف الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، رد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالقول إن كل ما تم هو في سبيل أخذ الاحتياطات تحسبا لأي خطأ في التقديرات العراقية. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد هذه التطورات في العلاقة الأمريكية السعودية، حاورت إذاعة العراق الحر المحلل السياسي البريطاني عادل درويش الذي سألناه أولا عن قراءته لهذا التحول الأمريكي وفيما إذا كانت واشنطن تبحث عن حلفاء جدد يلائمون متطلبات المرحلة الثانية من الحملة ضد الإرهاب.
لا، هو ليس التخلي عن السعودية بهذا الشكل، ولكن لإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية فرصة أوسع في التحرك وفرصة أكثر مرونة على المناورة، أيضا إلى جانب إرضاء بعض المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كانت أصوات يعني تنادي بتنوع أماكن القواعد لقيادة المنطقة الشرقية والقيادة المركزية التي تولى منطقة شرق أفريقيا ومنطقة الجزيرة العربية، خاصة أن كان هناك أصوات داخل الإدارة يعني وضعت علامات استفهام حول طريقة معاملة الجنود الأمريكيين، خاصة كان هناك قضية رفعتها إحدى الطيارات الضابطات ضد القوات الأمريكية لأنها لاضطرارها إلى يعني ابتداء الحجاب وإصرارها إلى عدم قيادة السيارات وما إلى ذلك، فكان هناك بعض أصوات معارضة. فهي مسألة ملتزمة، مسألة استراتيجية وأيضا لإرضاء المعارضة الداخلية في أمريكا.
وفي نفس الوقت السعودية أيضا أبدت رغبتها في أنه تقليص القوات الأمريكية الموجودة على أراضيها.
وهنا السعودية لم تطلب تقليص القوات بهذا الشأن، وإلا كان يعتبر هذا انتصارا لبن لادن. ما طلبته السعودية هو أولا يعني نقطتين. النقطة الأولى هي عدم الظهور العلني المكثف للقوات الأمريكية وأن تظل القوات الأمريكية في إطار السكنات والقواعد، هذا رقم واحد. الرقم الثاني هو لم تعد السعودية تعطي شيكا على بياض، صح هذا التعبير، للقوات الأمريكية، وإنما الالتزام بقواعد الاتفاقيات يعني استفاد استخدام هذه القواعد، وهي الإذن المستقبل لأين ومدى هي مهام هذه القوات. ورأينا أن الأمير عبد الله وأن القيادات السعودية تعارض مسألة استخدام القواعد في ضرب العراق حاليا.
بالضبط، يعني في هذا المجال يعني مع تصاعد التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى العراق، نلاحظ أنه السعودية أكدت أكثر من مرة بأنها ترفض استخدام أراضيها كمنطلق لضرب العراق. إذن هل يكون هذا أيضا من الأسباب التي دعت الولايات المتحدة إلى البحث عن شركاء آخرين؟
طبعا هذا ما قصدته بالضبط من ناحية المرونة في نشر هذه القوات والمرونة في استخدام هذه القوات، لأن وجودها في قواعد أخرى سيعطيها مرونة أكثر، خاصة وأن اتفاقيات استخدام القواعد مع قطر والبحرين تختلف عن استخدام القواعد في المملكة السعودية.
ولكن قطر في نفس الوقت رسميا وعلنيا لديها الكثير من المواقف اللي تأكد وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية، فكيف يمكن التوافق بين هاتين العمليتين؟
طبعا التوافق مثلما ذكرت أن تفاصيل أو لوائح الإدارية لاستخدام القواعد في الاتفاق بين أمريكا وقطر تختلف عن هذه اللوائح في استخدامها بين المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه هي الاتفاقيات بين المملكة السعودية وواشنطن اتفاقيات قديمة تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، أما اتفاقيات مع قطر اتفاقيات حديثة، ومن ثم هناك مرونة أكثر في استخدام هذه القوات.
نعم عفوا، وكيف سيواجه الموقف الرسمي القطري هذه العملية؟ يعني قطر أعلنت مؤخرا عن أنه القوات الأمريكية حصلت على تسهيلات في إحدى القواعد الجوية في قطر.
طبعا هو يعني يعني التوقع الموقف الرسمي هو أن أعتقد أن المعارضة هي استخدام القواعد لضربة ضد العراق دون اللجوء للأمم المتحدة. أعتقد أن رئيس وزراء توني بلير الموجود اليوم وغدا في تكساس مع الرئيس بوش يريد أن يعني يقنع الرئيس بوش بالتحرك في هذا الإطار، التحرك في إطار دبلوماسي أوسع، بحيث أنه إذا أوقع صدام حسين نفسه في شرك أو في فخ نصبه لنفسه، فيكون من السهل إقناع الحلفاء مثل قطر باستخدام القواعد ضد صدام حسين.
وأيضا تقرير واشنطن بوست أشار إلى أنه الولايات المتحدة خصصت الملايين من الدولارات لتحديث القواعد الجوية والمطارات في كل من الكويت وعمان والإمارات، فهل يمكن النظر إلى هذا الإجراء وكأنه تمهيد للقيام بتنفيذ التهديدات الأمريكية ضد العراق؟
طبعا يقع في هذا الإطار، لكن ننسى أن هذا التصوير هو استراتيجية على المدى الطويل. ننسى أن مثلا القاعدة الموجودة في قطر هي فيها أطول ممر جوي في منطقة الخليج كلها، وهو ممر جوي يسمح بإقلاع وهبوط طائرتين في نفس الوقت، وهما لا توفر في المطارات الأخرى. هناك عملية تحديث أيضا في بناء يعني مساكن ومكان اقامه القوات، وايضا لإقامة مركز جديد للمعلومات ومركز جديد للقيادة مجهز بأجهزة إلكترونية. تقارير الصحافة يعني تقرير واشنطن بوست ليس هو الأول من أول، كان هناك تقرير منذ 10 أيام، وهذه التقرير جاءت نقلا عن شركات طلبت الوزارة الدفاع الأمريكية منها طرح مناقصات بإعادة برمجة الكمبيوتر ونقل أجهزة الكمبيوتر من قاهرة الزهران مركز القيادة في السعودية إلى القاعدة الجديدة في قطر.
الأستاذ عادل درويش الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
شكرا.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
سيداتي وسادتي، تداعيات القمة العربية الأخيرة تواصلت على مدى الأسبوع المنصرم، وذلك لجهة العلاقات العراقية العربية، وهو ما اعتبره مراقبون أبرز تطور في القمة، حتى أن البعض أخذ يستخدم عبارات مثل عودة العراق إلى الصف العربي والمصالحة العراقية السعودية الكويتية وإلى غير ذلك. في تطور آخر، دعا العراق الدول العربية المصدرة للنفط، دعاها إلى استخدام النفط سلاحا سياسيا ضد الولايات المتحدة والدول التي قال إنها تؤيد إسرائيل. الرئيس صدام حسين عرض على أي دولة عربية قال إنها قد تخاف من انتقام أمريكي في حال استخدمت النفط سلاحا، عرض عليها حماية عراقية. لكن الاستجابة للدعوة العراقية كادت تكون معدومة، وكان السودان الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت تأييدها لدعوة بغداد. الأسبوع المنصرم شهد أيضا مزيدا من التراجع البريطاني عن مواقف سابقة مؤيدة بقوة للتعاون مع الولايات المتحدة في القيام بعمل عسكري ضد العراق. رئيس الوزراء توني بلير الذي بدأ اليوم السبت محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش اضطر إلى تغيير موقفه في الوقت الحاضر نتيجة لمعارضة قوية لأي عمل عسكري ضد العراق من داخل حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه. مستمعين الكرام، كان من الواضح أن تستأثر النتيجة التي انتهت إليها القمة العربية باهتمام العراقيين، خصوصا الجماعات المعارضة التي كان تحدث إلى ممثلي عدد منها مراسلنا في لندن أحمد الركابي، ووافانا في حينه بتقرير نقل فيه تعليقاتهم.
قالت جماعاتنا عراقية معارضة إن محاولات بغداد للتقارب مع الكويت لن تفلح طالما بقي الرئيس العراقي صدام حسين ممسكا بزمام السلطة. ويرى محللون عراقيون أن أي تقدم حقيقي لم يطرأ على العلاقة بين بغداد والكويت خلال القمة العربية التي عقدت في بيروت أخيرا، كما يعتقدون أن الموقف الكويتي الإيجابي كان طبيعيا، إذ ليس من المنطق أن ترفض الكويت بيانا يقر بأمنها وسيادتها واستقلالها. والتطور الحقيقي كما يرى المحللون في العلاقات العراقية الكويتية مرهون بعودة الأسرى الكويتيين إلى وطنهم. ووصف المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الرئيس صدام حسين على أنه ذئب لا يمكن الثقة بوعوده. وقال ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي إن الكويتيين لن يمضوا قدما في أي علاقة مع بغداد قبل عودة أسراهم في العراق إلى وطنهم.
في الحقيقة ما حدث في مؤتمر القمة العربي هو كما عبر الشيخ صباح الأحمد الصباح هو عبارة عن علاقات مجاملة، ومن الطبيعي قال في مثل هذه الاجتماعات القمة أن تحدث مثل هذه المجاملات، ولكن المسألة تعتمد على موقف النظام العراقي من قضية الكويت. كما نعلم منذ غزو الكويت لا زال النظام إلى الآن يكرر نفس السياسات ونفس المواقف السابقة. مثلا في كل مناسبة غزو كان يتحدث عن الانتصارات، وكان عديقة طلبة من المجلس الوطني وما يسمى بالمجلس الوطني إضافة الكويت إلى خارطة العراق. هذا كل هذا حدث بعد الغزو وبعد حرب الخليج الثانية وبعد العقوبات وبعد تدمير العراق، وحتى كما يعلم المستمعون الكرام حتى بعد مؤتمر القمة كان إعلام النظام يعبر عن دولة الكويت بكاظمة، وهي المحافظة اسم المحافظة التاسعة التي أطلق النظام على الكويت، أطلق نظام العراق على الكويت هذا الاسم. فهذا يدلل أن النوايا لم تتغير، وأنا أعتقد أن دولة الكويت وشعب الكويت لديه شكوك كبيرة في نيات النظام، وفي ولكن النظام محاصر الآن وهناك ضغوط دولية عليه، ولهذا يحاول أن يبدي نوعا من المرونة، لكن بمجرد أن يستعيد عافيته وقوته سيرجع ويتنمر مرة ثانية ويبدأ بالعدوان على الجيران. وهذا يذكرني بقصة الأعرابي الذي أخذ ذئبا صغيرا ورباه، فحينما كبر الذئب أكل الشاة، فقال له هذا الأعرابي أكلت شويهتي وفجعت قلبي فما أدراك أن أباك كان ذيبه. فالذئب يبقى ذئبا ويبقى يعتدي على الآخرين، ونظام صدام اعتدى على الشعب العراقي وعلى شعوب ودول المنطقة وليس الكويت فقط.
طيب برأيك دكتور حامد البياتي، هل يمكن أن نرى تقدما في العلاقة بين العراق والكويت بدون التوصل إلى حل فيما يتعلق بالأسرى الكويتيين؟
لا أعتقد ذلك. قضية الأسرى الكويتيين قضية حساسة ومهمة وتؤثر في المجتمع الكويتي. لا ننسى أن نسبة عدد المفقودين والأسرى الكويتيين أكثر من 600، وهذا العدد كبير بالنسبة لبلد صغير مثل الكويت. هناك عوائل كثيرة وهناك ضغوط كثيرة، وما لم يقدم العراق أدلة وإثباتات أو يطلق سراح المتبقي من الأسرى، الحكومة الكويتية والمسؤولين الكويتيين والشعب الكويتي يعلم أن هناك بعض هؤلاء الكويتيين في السجون لديهم أدلة على ذلك، وبدون الحصول على هؤلاء الأسرى لن يحصل أي تقدم على أي مسار من المسارات.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، شكرا جزيلا.
أهلا ومرحبا بكم.
وفي السياق ذاته قللت حركة الوفاق الوطني العراقي من أهمية مساعي النظام العراقي لاسترضاء الكويت، واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق ضرغام كاظم اعتبر أن تلك المساعي لا قيمة لها، ووصف محاولة التقارب من جانب الحكومة العراقية بأنها محاولة انتهازية.
نحن نعتقد أن هذا الموقف هو موقف انتهازي لا أكثر، يعني معروف من تاريخ النظام أنه سبق وأن ثبت على نفسه عهودا ومواثيق ضربها عرض الحائط. هناك مسألة مهمة يجب أن يدركها المتعاملون مع هذا النظام، وهي أن الثقة به مفقودة تماما، علما بأن الشعب العراقي فقد ثقته بهذا النظام منذ زمن طويل، فكل ما يقوله الآن وكل ما يتخذه من مواقف لا تتعدى في محصلتها سوى شراء وقت لإدامة وضعه أمام التحولات والمواقف التي بدأت تنضج لإسقاطه. هذا رأينا.
طيب ما هو المطلوب من العراق برأيك حتى يكسب الكويت؟
من هو العراق. النظام ليس العراق، هذه المسألة الأساسية. النظام لا يمثل الشعب العراقي، النظام عدو الشعب العراقي، لذلك مواقفه لا تمثل إلا نفسه.
طيب نقول النظام العراقي، ما الذي على النظام العراقي أن يقوم به لكي يكسب رضا الكويت؟
أن يرحل، أعتقد هذا الحل الوحيد، ويكسب رضا الشعب العراقي ورضا الكويت وكل المنطقة والعالم. عليه أن يسقط، هذا الحل الوحيد في رأينا.
الأستاذ برغام كاظم، عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
وفي هذا الإطار أيضا، استبعدت الحركة الملكية الدستورية العراقية أن تسفر مساعي التقارب عن أي تطور إيجابي في العلاقة بين العراق والكويت. وقال راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين إن محاولات بغداد لن تؤدي إلى شيء، وأضاف أن النظام العراقي أخلف أكثر من وعد قطعه في وقت سابق، وأن الكويت وجميع الدول العربية تدرك هذه الحقيقة.
هذه المحاولة لن تؤدي لأي شيء ولا تعني شيء، فإن الدول العربية ليس لديهم أي ثقة في صدام حسين. ففي سنة 75 على المصالحة واتفاق مع شاه إيران، وبعد 3 أو 4 سنين أعلن الحرب على إيران. في سنة 90 أعطى وعد إلى رؤساء الدول العربية أن لن يغزو الكويت. خلال أيام نقض كلامه وغزا الكويت. في التسعينات أعلن عفو على صهريه حسين كامل وصدام كامل، خلال ساعات قتلهم وقطع رؤوسهم ومثل بأجسادهم. فهذا الرجل لا يثق به أحد، فأن ولا أن النظام يعتقد أن أكو تغيير في الموقف، ولا الدول العربية لديهم تغيير في الموقف. فيعرفون أن صدام حسين خطر عليهم والنظام خطر عليهم، وهذا مجرد مجاملات ومسألة إعلامية. فبالنتيجة الدول المجتمع الدولي يرفضون لأن يكون لدى صدام حسين أسلحة دمار شامل. ومع الأسف هذا النظام صدام حسين مرة أخرى سيقود العراق إلى حرب مع الجيران ومع المجتمع الدولي.
طيب يعني ألا تعتقد أن الأمور قد تتطور بين العراق والكويت باتجاه التطبيع، يعني رغم انعدام الثقة بين الجانبين؟
ربما، يعني أنه بالنسبة للإعلام وبالنسبة للمواقف الشكلية التطبيع، ولكن يوجد في التاريخ دول كثيرة كان لديهم علاقات دبلوماسية وتبادل سفارات وكانوا في تقريبا في حالة حرب. فالمهم ليس المجاملات، المهم أن على الأرض داخل العراق وبالنسبة للعلاقات العملية ما هي النتائج. فالآن كل الدول العربية يعلمون أن هذا النظام قائم يعني سيزول قريبا إن شاء الله، وأنه يعملون يرتبون سياساتهم الفعلية على الأرض الثنائية غير معلنة على هذا الأساس. فهذا بالنسبة إلى الشعب العراقي هو هذا المهم، أن الدول العربية يؤيدون الشعب العراقي ويعلمون بأن هذا النظام لا مجال له للبقاء.
الشريف علي بن الحسين، راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية، شكرا جزيلا.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، في تطورات أخرى خلال الأسبوع المنصرم، تعرض السيد برهم صالح رئيس الحكومة المحلية في السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، تعرض لمحاولة اغتيال عندما أطلق عليه مجهولون النار أمام منزله. صالح نجا من الهجوم، لكن عددا من مرافقيه كان بينهم سكرتيره الخاص قتلوا. وكالات أنباء وصحف عالمية قالت إن الحكومة العراقية أو جماعات إسلامية متطرفة في المنطقة قد تكون وراء الهجوم. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل سيداتي وسادتي تقديم بقية فقرات برنامج العراق في أسبوع. ما زال الجدل مستمرا على نطاق واسع في شأن الموقف البريطاني من دعم عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يجري اليوم السبت محادثات في ولاية تكساس مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. كان من المقرر أن يكون العراق محورها الرئيسي، لكن الموضوع تراجع في ظل التفاقم الخطير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. موقف لندن وتطوراته علق عليه صحفي بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط، وكان يرد على سؤال وجهه إليه أحمد الركابي في تقرير وافانا به الثلاثاء الماضي.
توقع محللون سياسيون في لندن أن يحث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الولايات المتحدة على توفير غطاء شرعي للعمل العسكري المحتمل ضد العراق، ويعتقد أن اللقاء المنتظر بين الزعيم البريطاني والرئيس الأمريكي جورج بوش في تكساس نهاية هذا الأسبوع سوف يركز على مسألة التعامل مع النظام العراقي الحالي. وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو استبعد في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية صباح اليوم أن تلجأ الولايات المتحدة إلى إجراء عسكري ضد الرئيس صدام حسين في المستقبل القريب، وقال إن إدارة الرئيس بوش جد يقظة وحذرة وتتصرف بالشكل المناسب. وأضاف سترو إنه لا يوجد ما يدفع الحكومة البريطانية إلى الاعتقاد بأن واشنطن ستعمل بخلاف ذلك فيما يخص العراق. ويعتقد محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان البريطانية برايان ويتكر يعتقد أن هناك جملة من القضايا التي تقلق بريطانيا فيما يخص العراق، لكنه لا يتوقع أن ينجح بلير في التأثير على الرئيس الأمريكي. يقول ويتكر إنه من الصعب معرفة جدول أعمال الزعيمين بشكل دقيق، مستبعدا في الوقت ذاته مناقشة الهجوم على العراق، لكنه يرجح أن المباحثات سوف تتناول الحالة بشكل أوسع وما ينبغي فعله على سبيل المثال عند اجتماع مجلس الأمن نهاية شهر أيار لمناقشة العقوبات الاقتصادية. ويرى ويتكر أن ثمة مسائل كثيرة غير العمل العسكري بحاجة إلى النقاش أيضا، لكن فيما يخص العمل العسكري يعتقد ويتكر أن بريطانيا مهتمة أكثر من الولايات المتحدة بشرعية العمل وفقا للقانون الدولي، وهذه من القضايا التي سيحرص السيد بلير على توضيحها. ثم يشير ويتكر إلى أن ثمة موقفا في بريطانيا يعتبر أن الإطاحة بصدام حسين عن طريق عمل عسكري أمر غير مقبول سياسيا في الوقت الحاضر، لكن ذلك قد يتغير في وقت لاحق، وهذه من الأمور التي على بلير أن يوضحها للسيد بوش على حد قول برايان ويتكر. ويمضي محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان قائلا إن الغطاء الشرعي للعمل العسكري والذي تحرص بريطانيا على وجوده قبل العمل العسكري لا يشكل هما كبيرا بالنسبة لواشنطن.
The problem with international law is that it basically comes down to politics in the end, and if you are the United States, well then really you don't necessarily.
يقول براين ويتكر إن مشكلة القانون الدولي أنه يخضع للسياسة في نهاية الأمر، وإذا كنت الولايات المتحدة فلا داعي أن يشكل ذلك مصدر قلق كبير بالنسبة لك. ومحاكم جرائم الحرب التي أقيمت في السنوات الأخيرة تمت بمباركة من الولايات المتحدة، ويعتقد ويتكر أن رئيس الوزراء البريطاني لا يتمتع بنفوذ كبير في واشنطن بخلاف ما كانت عليه الأمور عندما كانت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
Well, Mrs. Thatcher, of course, famously had a meeting with George Bush's father where she argued very strongly.
يقول براين ويتكر إن السيدة تاتشر كان لها اجتماع مشهور مع الرئيس جورج بوش الأب دعت فيه بقوة إلى ضرورة إنقاذ الكويت من الاحتلال العراقي، بيد أن الوضع مختلف الآن، مع الإشارة إلى أن تلك كانت مسألة مستعجلة. لكن السيد بلير يتمتع بعلاقة مختلفة إلى حد ما مع الرئيس بوش الابن، فهو ليس صارما كالسيدة تاتشر كما أنه أقل صراحة، وهكذا سيكون خلال اجتماعه مع السيد بوش، كما يقول محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان براين ويتكر.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
صلح ضاكي فتاك شمسه الهي. الباب طلحت كي فتاك كم ساهل صعبة وين رايح الله.